الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية: باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه.
يعني هذا باب ذكر الدليل على حكم من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه. هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، ما حكم من حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه؟ المعروف عند جمهور أهل العلم أو جميع أهل العلم أن من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فإنه حجه هذا لا يجزئ عن المحجوج عنه، بل كثير من العلم يرى أن حجه عن غيره يقع عن نفسه، ويؤكد هذا أن الحج على الفور تقدم، فمن توفرت فيه شروط الحج فإنه يجب عليه أن يبادر. أما أن يذهب يحج عن نفسه هذا مثل لعله يقربه، مثل من يقضي دين غيره ولا يقضي دينه، هذا خلاف الشرع وخلاف العقل. ولم يحج عن نفسه، والجمهور على أنه يجزئ أن حجه عن غيره يكون عن نفسه، أي حجة يحجها فإنها تقع عن حجه. والحج له شأن في أمر النية، ليس هو كغيره من الأعمال، يعني فيه سعة في باب النية. وهذا من المواضع، لأن عموم قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ظاهر أن من حج عن غيره فإنه لا يجزئ عنها، لا يجزئ عن نفسه ولا يسقط الحج عنه، بل لعله لا يجزئ عن هذا ولا عنها. ومن المواضع التي يعني فيها يعني له خلاف سائر الأعمال في باب النية أنه يصح الإحرام المطلق، بحيث يحرم ولا يعين، لا حج ولا عمرة ولا شيء، ثم بعد ذلك يعين. يعني افرض أنه جاهل لبى مع الناس وبس، ما جاء عنده نية عمرة ولا عنده حج ولا شيء مع الناس، فإذا عرف وعلم يصرفه إلى ما شاء، إن شاء عمرة وإن شاء حج وإن شاء قارنا وإن شاء متمتعا.
نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. والدارقطني وفيه قال: هذه عنك وحج عن شبرمة. هذه عنك وحج عن شبرمة.
الألفاظ متقاربة المعنى، يعني حجك هذا عن نفسك، ثم إذا بدالك بعد ذلك حج عن شبرة أخيك أو قريبك. هذا الحديث هو الأصل في المسألة، هو الأصل في مسألة الحج عن الغير، وأنه لا يجزي عنه بل يقع عن الحاج نفسه، حج عن نفسه. هذا وهو يلبي، فقال هذه عنك، ثم حج عن شبهه. فالألفاظ الحديث كلها مؤداها هذا، حج عن نفسك، هذا معناه امضي فيها في هذا الحج عن نفسك، امضي في هذا الحج لأنه محرم الآن ويلبي. فقوله حج عن نفسك يعني امضي في حجك هذا واجعله لنفسك، ثم حج عن نفسك. في اللفظ الآخر عند الدارقطني هذه عن نفسك ثم حج عن شبر الله. هذا الحديث هو الأصل في هذا الباب، وهذا قول جمهور العلماء أن من حج عن غيره أو أي حج فإنه يقع عن نفسه، وإن كان قد نوى في الأول الحج عن الغير، لأن الحج يعني مؤقت، يعني وكما قلت إنه على الفور، فمن توفرت فيه شروط وجب عليه أن يحج، فليس له أن يحج عن نفسه وقد عن غيره وقد صار الحج عليه فريضة. ولو نوى التطوع، لو حج تطوعا، يعني بدل الفرائض الأخرى يمكن تصلي نوافل في من الصلاة، يعني وقتها موسع، تصلي الراتبة أو غيرها قبل صلاتك الفرض. أما الحج فهو متعين أن تحج ولا تقدم عليه شيء، فلو حج تطوع، حج عن نفسه تطوع وقع عن الفريضة، ولو حج عن غيره وقع عن نفسه، وهكذا. نعم نعم نعم، محتمل، ما أدري والله تعالى. نعم نعم
نعم نعم. باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب الله عليهما.
لا، اقرأ شرح الحديث هذا، الموضوع مهم. نعم، باب من حج عن نفسه. نعم، اقرأ من الأول.
والحديث أيضا أخرجه ابن حبان وصححه البيهقي وقال إسناده صحيح. نعم. وليس في هذا الباب أصح منه، وقد روي موقوفا، والرفع زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهي ها هنا كذلك. نعم. لأن الذي رفعه عبده بن سليمان قال الحافظ هو ثقة محتج به في الصحيحين، وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبيد الله الأنصاري، وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، ورجح الطحاوي أنه موقوف، وقال أحمد رفعه خطأ، وقال ابن المنذر لا يثبت رفعه، وقد أطال الكلام صاحب التلخيص ومال إلى صحته. قوله سمع رجلا، زعم ابن باب بطيش أن اسم الملبي نبيشة، قال الحافظ وهو وهم منه، فإنه اسم الملبى عنه فيما زعم الحسن ابن عمارة، وخلفه الناس فيه فقالوا إنه شبرمة، وقد قيل
بعد عطنا الفقه الحديث. نعم. نعم، والحديث دليل.
وقد بيّنه الدارقطني في السنن، وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، وسواء كان مستطيعا أو غير مستطيع.
وسواء كان مستطيعا أو غير مستطيع،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة، وهو ينزل منزلة العموم. وإلى ذلك ذهب الشافعي والناصري، وقال الثوري والهادي والقاسم إنه يجزئ حج من لم يحج عن نفسه، ما لم يتضيق عليه واستدل لهم في البحر بقوله هذه عن نبيشة وحج عن نفسك، فكأنهم جمعوا
هذه عن نبيشة
هذه عن نبيشة وحج عن نفسك، فكأنهم جمعوا بين هذا وبين حديث الباب بحمل حديث الباب على من كان مستطيعا، ولكن الحديث الذي استدل لهم به صاحب البحر لا أدري من رواه، ولم أقف عليه في شيء من كتب الحديث المعتمدة، فينبغي الاعتماد على حديث الباب، ومن زعم أن في السنة ما يعارضه فليطلب منه التصحيح لمدعاه. وقد روى الدارقطني حديث نبيشة موافقا لحديث شبرمة لا مخالفا له كما زعم صاحب البحر. وتقدم قول من قال إن اسم شبرمة نبيشة. انتهى.
لا إله إلا الله. نعم بعد.
باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له.
من ظاهر كلام الشوكاني في يعني أن الحديث مطلق سواء حج عن يعني مستطيع أو غير مستطيع فإنه لا يجزى عن الغير، حج عن نفسك سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع، يعني من يحج عنه. نعم.
باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة
فقال
رسول الله،
يعني أنا رسول الله.
فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنهما قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه. وعن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن
أجزأت عنه، يعني صحت منه، يوافق قوله عليه الصلاة والسلام نعم يعني له حج. نعم.
وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا.
هذه الأحاديث والآثار هي دلالة على صحة حج الصبي والعبد، يعني أنهما إذا حج العبد بإذن سيده أو حج بالصبي فإن الحج صحيح، وله يعني ويثاب عليه، للحاج ثواب ولمن أعانه ثواب، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام نعم يعني له حج ولك أجر، ولم يقل ولك الأجر، لم يقل ولك الأجر، لا كما يظن بعض الناس إن حج الصبي يكون ثوابه لوالديه مثلا، لا بل ثوابه له، وهذا من فضل الله، لكن لمن أعانه وأحرم له واستصحبه له أجر على ذلك. وهكذا حكم العبد إذا حج فحجه صحيح، ولكنه إذا عتق وجب عليه أن يحج، وكذلك الصبي. ولهذا قالوا إن البلوغ والحرية شرطان للوجوب لا للصحة، فيصح الحج من الصبي ويصح الحج من العبد. ولكن لا يجزئ عنهما ولا يجب عليهما، فيصح الحج منهما ولا يجب عليهما ولا يجزئهما، لا يجب عليهما بل يصح منهما، فهما شرطان للوجوب لا للصحة. فشروط الحج أنواع، منها ما هو شرط الوجوب، ومنها ما هو شرط صحة، ومنها. فالاستطاع شرط للوجوب، لا شرط للصحة. فلو حج الفقير صح حجه وأجزاءه أيضا، أما الصغير والعبد فهما شرطان للوجوب وللإجزاء، فيصح منهما الحج ولا يجزئ عن حجة الإسلام. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. نعم بعده.
أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه.
الله، المواقيت جمع ميقات، والأصل أنه الزمن المحدود كمواقيت الصلاة، باب في كتاب الصلاة باب المواقيت، يعني مواقيت الصلاة، فلكل صلاة ميقات محدود، ويطلق الميقات على المكان المعين للفعل، المكان المعين للفعل المحدود ميقات. وهذا هو المقصود هنا، المقصود هنا ذكر المواقيت المكانية، والحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. أما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج، الحج أشهر معلومات الآية، وأما المواقيت المكانية فهي المذكورة في الأحاديث الآتية، وهي مواقيت معينة، أمكنة معينة للإحرام بالحج أو العمرة، للإحرام بالحج أو العمرة، فلا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالإحرام منها. فأما الإحرام قبلها فجمهور أهل العلم على أنه يصح، لأنه سيمر على الميقات، ومن أهل العلم من يقول أنه لا يصح الإحرام قبلها، وأما تجاوزها فلا يجوز، ومن تجاوزها فله متعمدا فلا ريب أنه آثم مخالف لأمر، مخالف للأمر، ولكن إحرامه يصح. وعند أكثر أهل العلم عليه هدي جبران عن تفريطه بهذا الواجب، فالإحرام من الميقات يعد أهل العلم واجب من واجبات الحج والعمرة. نعم اقرأ الحديث.
نعم. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها.
المواقيت المكانية، نعم. احتراز من المواقيت الزمانية. نعم.
عن ابن عباس رضي الله
وجواز
التقدم عليها،
وجواز التقدم
عليها.
نعم.
نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول بأن جواز التقدم عليها فيه نظر، أقل الأحوال أنه قال يكره التقدم، لكن سيذكر بعض الشبهة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله
فمهله
من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة.
يهل هذا خبر بمعنى الأمر، يهل هذا خبر بمعنى الأمر، أي فمعناه ليهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وليهل أهل الشام من الجعفة إلى آخره. نعم.
قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجعفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما ومهل أهل اليمن من يلملم. متفق عليهما. وزاد أحمد في رواية قال ابن عمر: وقاس الناس ذات عرق بقرن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه سمع جابرا سئل عن المهل. وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
أحسبه
رفع إلى النبي،
رفع يعني القائل أحسبه أبو الزبير. الراوي عن جابر.
فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم. وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك. والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره، فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه، فإنه كان موفقا للصواب. وعن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة.
هذه الأحاديث وأصحها الحديث الأول والثاني، حديث ابن عباس، ومجموعة يفيد أن المواقيت المكانية خمسة: ذو الحليفة والجحفة وذات عرق ويلملم وقرن المنازل. هذه خمسة: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل، هذه أربعة، والخامس ذات عرق. فأما الأربعة الأولى فباتفاق على العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حدها ووقتها وعينها، كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. وأما الخامس وهو ذات عرق فالروايات مختلفة، هل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عين ذات عرق لأهل العراق أم أنه عمر؟ فأكثر الروايات أن الذي عينه عمر، ولكن لا منافاة، بينما ورد أن النبي هو عينه أو أنه عمر. وأشار المؤلف رحمه الله إلى أن ميقات ذات عرق ليس في القوة من حيث تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم له كالمواقيت الأربعة. المواقيت الأربعة يعني ثبت توقيتها من النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ذات عرق ففيها اختلاف واحتمال وتردد. وينبه المؤلف أيضا المجد رحمه الله إلى أنه إن كان عمر يعني عينه لأهل العراق وقد كان النبي عينه، فذلك من موافقاته لحكم الله ورسوله، فعمر رضي الله عنه له موافقات عديدة، فلا يبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق، وأن عمر كان تحديده لذات عرق من جملة هذه الموافقات، فهو الملهم رضي الله عنه. والمقصود أن هذه هي المواقيت الخمسة، ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه هي المواقيت وهي معينة، فلأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. فهذه خمسة مواقيت يجب على من جاء من الآفاق ومر بميقات من هذه المواقيت ألا يتجاوزها إلا محرما. والإهلال معناه رفع الصوت بالتلبية، وبه يتحقق الإحرام والدخول في النسك. الدخول في النسك يكون بالإهلال بالنية وبإظهار ذلك بالتلبية، لبيك لبيك عمره. وهي أمكنة معروفة للناس، معروفة للناس، فذو الحليفة قريب من المدينة وهو أبعد المواقيت عن مكة، ليس بينه وبين المدينة إلا فيما يذكرون 8 كيلو. والباقي متقاربة يعني في بعدها من الحرم، في بعدها من مكة، قرن المنازل ويلملم والجحفة، قد تكون الجحفة أبعد، قدروا أهل العلم بمراحل، يعني بمراحل السير بحسب يعني الوسائل الأولى. فهذه مواقيت الإحرام، فعلى من قصد الحج أو العمرة. ولهذا قال في الحديث هن لهن، يعني هذه المواقيت لتلك البلاد، هن لهن يعني لأهل تلك البلاد، ولمن أتى عليهن أي على المواقيت، الضمائر هذه هن أي المواقيت، لهن أي لتلك البلدان، فذو الحليفة للمدينة، والجعفة لأهل الشام، ولأهل نجد قرن المنازل إلى آخر. فنسب المواقيت إلى تلك البلدان ولأهل تلك البلدان، لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام جحفة. فلما يعني قصد الإجماع قال هن لهن أي المواقيت لتلك البلدان ولمن أتى أي مر بهن من غير أهلهن. فمن أتى من نجد من طريق المدينة يحرم من ذو الحليفة، ومن أتى من أهل الشام من إلى المدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة، ومن سافر إلى اليمن ثم مر في لملم فإنه يحرم من ميقات أهل اليمن. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قال ممن أراد الحج أو العمرة. أخذ كثير من أهل العلم من هذا القيد أنه إنما يجب الإحرام من هذه المواقيت على من مر بها يريد الحج أو العمرة، أما من قصد مكة لا يريد حجا ولا عمرة إنما يريد الزيارة أو التجارة فلا يتعين عليه الإحرام. ومن أهل العلم من قال لا، كل من مر بهذه المواقيت يريد مكة فإنه لا يدخلها إلا محرما، يعني يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت وإن لم يرد في الأصل حجا ولا عمرة. والأول هو الأظهر في الدليل لقوله ممن أراد هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما من قصد مكة لزيارة أو تجارة أو نحو ذلك فإنه لم يرد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه الإهلال والإحرام بحج ولا عمرة من هذه المواقيت. نعم بعده. في طريقه هذا يرد في ميقات الجحفة وذو الحليفة. من أهل العلم من يقول إن المدني مخير إن شاء أحرم من ذو الحليفة وإن شاء، لكن ظاهر الدليل هو أن يحرم من ذو الحليفة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل.
مرة ثانية. نعم. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة،
يعني كلها في ذي القعدة. نعم.
إلا التي اعتمر مع حجته.
إلا التي هذا الاستثناء فيه يحتاج إلى تفصيل. بل عمرته التي في حجته أحرم بها في ذي القعدة، أحرم بها في ذي القعدة. فكأن الاحتراز منها من جهتي، فهو اعتمر عمرته الأولى التي صد فيها عن البيت عام صلح الحديبة في السنة السادسة، وعمرة القضاء في السنة السابعة التي قضى عليها المشركين واتفقوا في الصلح، كان من بنود الصلح أن يأتي من العام القابل ويأتي معتمرا، هذه الثانية. والثالثة عمرته من الجعرانة عام ثمان بعدما فرغ من غزو الطائف ومن حرب هوازن وقسم غنائمهم. والرابع عمرته مع حجته، فهذه أربع وكلها في ذي القعدة. قال إلا التي نام.
أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته. عمرته من الحديبية.
عمرته
من الحديبية.
ما أدري والله الألفاظ. عمرته من الحديبية. يعني أحرم من ذو الحليفة، ولكنه صد عن البيت وتحلل في ذو الحليفة في الحديبية. تحلل لأنه صده المشركون. نعم. عمرته.
نعم.
في
عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. وعمرته مع حجته أخرجه البخاري ومسلم.
وعمرته
مع حجته.
هذه تناقض مع قوله إلا التي. لا، هذا تفسير لقولها أربع عمر فعدها واستثنى عمرته مع حجتها أنها لم تكن في ذي القعدة من حيث الفراغ، لأنه عليه الصلاة والسلام أحرى الصحيان وأحرم قارنا، وإنما فرغ من حجه وعمرته بفراغه من الحج بطواف الإفاضة، فرغ من حجه وعمرته، فكان ابتداؤها في ذي القعدة. أما الفراغ منها فكان في ذي الحجة، لأنه كان قارنا على الصحيح. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل، فقال هل فرغت؟ قلت نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. متفق عليهما. وعن أم سلمة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه، وذكر فيه العمرة دون الحجة. انتهى.
حديث أنس وحديث عائشة ذكرهما المؤلف للاستدلال بهما على يعني على الإحرام من دون الميقات المواقيت المعينة الخمسة. فالرسول صلى الله عليه وسلم في عمرته بعد غزوة حنين كانت من الجعران، وهي موضع قريب من مكة، فهذا شاهد لقوله في حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما لم تطب نفسها أن يرجع الناس بحج وعمرة، طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم فتحرم من هناك، ففعل ذلك فأحرمت وقضت عمرتها. فهذا يستدل به أهل العلم على أن ميقات أهل المدينة أهل مكة للعمرة من التنعيم أو ما في حكمه، وهو الحل مطلقا، وإنما خص التنعيم لأنه أقرب ما يكون من الحل، أدنى الحل. لكنه لو خرج المكي وأحرم من مثلا من الشميسي من طريق جدة، أو خرج لعرفة وأحرم من هناك أجزأ، لأنه أخذ من مجموع الأدلة أن المحرم لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. وهذا يقيد ويخص قوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني يقول يهلون من مكة. ظاهرها أنهم يهلون من مكة لحجهم وعمرتهم، أما الحج فبالاتفاق أن أهل مكة يحرمون ويهلون بالحج من مكة، وهذا الحكم يشمل جميع نواحي الحرم، فالحرم كله ميقات لأهل مكة، هذا في الحج. وأما العمرة فحديث عائشة يدل على أن المكي ومن في حكمه من النازلين بمكة أو نعم النازلين بمكة أن من أراد العمرة منهم فإنه يخرج، فلو كان يسوغ للمكي ومن في حكمه أن يحرم من الحرم من داخل الحرم لم يكلف النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وأخاه أن يخرج إلى التنعيم وهم بصدد الرحيل والسفر. فأخذ العلماء من هذا أن المكي أنه إذا أراد العمرة أن يحرم ويخرج من الحرم، يخرج من الحرم ويحرم من الحل، وأقرب ما يكون هو ما يسمى بالتنعيم، ويعرف الآن عند أهل مكة والذين ينقلون المعتمرين يعرف بمساجد عائشة، أخذ من قصة عائشة. وأما حديث أم سلمة فهو الدليل الذي ساقه المؤلف من أجل الاستدلال على جواز الإحرام من دون هذه المواقيت، وأنه يجوز للإنسان أن يحرم من أقصى البلاد، فمن أي مكان أحرم. نعم بعد ايش وادي فيه وادي محرم انا فيه اللي في الهدى هو امتداد لوادي السير، هذا في الجبل وهذا في السهل، بس المعروف انه ميقات واحد. نعم.
باب دخول مكة بغير احرام لعذر. عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، رواه مسلم والنسائي. وعن مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، رواه أحمد والبخاري.
هذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام، يقول إلا من عذر، والأعذار التي ذكروها قالوا القتال، أن يأتي أو يدخل مكة مقاتلا، يعني قتالا مشروعا جائزا، وهذا لم يكن إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يكون لغيره، فإنه عليه الصلاة والسلام قد أذن له وأحلت له ساعة من النهار، أما غيره فلا يحل لأحد أن يدخل مكة مقاتلا، لكن من قاتله وصده فإنه يقاتل، ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ومن الأعذار قالوا صاحب الحاجة المتردد الذي يتردد كالحطاب والجمال الذي ينقل الناس ويذهب ويجي، فهذه حاجة يعني حاجة متكررة، فلا يجب عليه الإحرام كلما دخل مكة، في ذلك فإن في ذلك حرجا عظيما. نعم بعد.
نعم. باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه البخاري. وله عن ابن عمر قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير.
هذه مواقيت الحج الزمانية الله تعالى ذكر في قوله: الحج أشهر معلومات، وجاء تفسيرها في كلام ابن عباس وفي كلام ابن عمر، وأنها أشهر الحج شوال وذو القعدة. وذو الحجة هو من أشهر الحج، لكن الأيام التي يمكن الإحرام فيها بالحج من ذي الحجة هي 10 أيام. فقول ابن عمر أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة يبين فيها يعني أوقات الإهلال بالحج والإحرام بالحج، فإنه إذا طلع فجر يوم النحر تعذر الإحرام، ومن لم يحرم بالحج فاته الحج. إذن مواقيت الحج الزمنية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني وعشر من ذي الحجة، فهي الأوقات التي يمكن فرض الحج فيها، فمن فرض فيهن الحج، ففرض الحج لا يمكن إلا في هذه المدة، في شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أما في يوم النحر وما بعده فهي أوقات لبقية المناسك من رمي الجمار ونحر الهدي وطواف الإفاضة وما أشبه ذلك، ولكن لا يمكن فرض الحج في يوم النحر وما بعده، فمن طلع عليه الفجر يوم النحر فاته الحج. نعم.
نعم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه.
هذان الحديثان فيهما تفسير لقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فيوم الحج الأكبر هذا نص، الحديثان نص على أن يوم الحج الأكبر ليس هو يوم عرفة، بل هو يوم النحر. ولهذا يقول بعض أهل العلم وهو الصحيح أن يوم النحر هو أفضل الأيام، لأنه هو اليوم الذي تؤدى فيه معظم المناسك. وذكر المسألة المفاضلة بين يوم النحر ويوم عرفة ابن القيم في زاد المعاد، وأظن رجح ما ظاهر هذا الحديث يوم الحج الأكبر. فهذان الحديثان نص في أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. نعم.
باب جواز العمرة في جميع السنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من حديث أم معقل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال: في كل شهر عمرة. رواه الشافعي.
على كل حال، الحج له مواقيت كما تقدم، أما العمرة فليس لها وقت، بل كل أيام السنة وقت للعمرة. شوال وذو القعدة وذو الحجة، وجاء في الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة تعدل حجة معي. فعلم بذلك أن العمرة ليس لها وقت لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه. لكن من كان متلبسا بالحج فلا ينبغي له أن يحج، مثلا أن يعتمر وهو مثلا في أيام التشريق، ففي أيام التشريق هو متلبس ببقية أعمال الحج، فلا ينبغي أن يتشاغل بغيرها. نعم.
نعم. باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره
إلى آخر. نعم. كيف على هذا؟ الله المستعان. نعم يا محمد.
السلام عليكم. الصبي إذا لم يتم العمرة عليه شيء؟
الأظهر أنه ليس عليه شيء، لأنه غير مكلف، فلا يجب عليه شيء لا بسبب ولا بغير سبب. هذا هو. والفقهاء يذكرون أنه لا بد أن يؤدي المناسك، وأن إذا حصل منه يعني خلل في بعض أعمال الحج فإنه يجب على وليه أن يؤدي عنه، لكن الظاهر والله أعلم في هذا حرج. فالصبي غير مكلف، فإذا قدر أنه مثلا رفض الإحرام كما يقع، خلاص رفض أن يطوف، أن يسعى، أن رفض اللباس، لباس الإحرام، فالأظهر عندي أنه لا شيء عليه ولا على وليه. نعم. نعم. قل. عائشة رضي الله عنها أنكرت على من قال ذلك، وهذا يخالف حديث أنس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة. هذا هو الذي رجحه ابن القيم، وردت عائشة على من قال إنه اعتمر في رجب. نعم. عمر في شوال، هذا يخالف حديث أنس أيضا، والواقع شاهد، يعني ما في التاريخ، في التاريخ لم يثبت أنه اعتمر في شوال أي عمرة من العمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم، سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر؟
أما لغير حج ولا عمرة فلا شيء عليه، أما إذا كان قاصدا للحج والعمرة فإن أمكنه الرجوع قبل أن يحرم فينبغي أن يرجع ويحرم من الميقات، وأما إذا تجاوز الميقات ثم أحرم فالمعروف عند الفقهاء أنه عليه هدي لترك الواجب، لكن إن كان موسرا فينبغي له ذلك، وإن لم يكن موسرا فعليه. فالله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما أن يتعمد فلا يجوز، يكون آثم عليه التوبة والاستغفار من مخالفة الأمر. يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، يهل أهل اليمن، يهل أهل الشام من الجحفة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي، ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي، أم لا بد من الذهاب للميقات؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا. لا تخرج، إذا كنت بمكة تخرج إلى التنعيم أو تخرج إلى جدة، المهم أنك لا تحرم من داخل مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: موظف قد عزم على الحج لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام، هل في هذا حرج؟
لا حرج عليه، لكن إذا تحرك من الطائف لمكة للحج فعليه أن يحرم من الميقات، أما أنه يتردد فتردد هذا لا يجب عليه الإحرام في تردده بين الطائف ومكة وجدة. نعم. لكن في السفرة الأخيرة والرحلة الأخيرة إذا أراد يدخل مكة يعني للنسك للحج أو العمرة فيحرم من الميقات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص أحرم من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات، فماذا يفعل؟
إن كان يعني موسرا فينبغي له أن يهدي جبرا للنقص كما قلت أولا، وإن كان ذلك يعني ما لا يتيسر له فالله يغفر له. نعم. إن كان موسر فيهدي عملا بما جاء عن ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما. هذا يستدل به كثير من أهل العلم على أن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه هدي، لكن لا نحتم هذا على كل من وقع منه شيء من النقص، لكن نقول الأحوط له أن يهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله مستحفي في قول الشيخ ابن سعدي: كأنك مستحف عن السؤال عنها؟
مستحفي.
نعم،
يعني طالبا لعلم وقت الساعة بإلحاح، كأنك تلح على ربك وتجتهد في طلب العلم بوقت الساعة، وليس كذلك الرسول. الله تعالى يقول: كأنك حفي عنها، كأنك مجتهد في معرفة وقتها، وليس كذلك الرسول، ليس حفيا في العلم بوقت الساعة، يعني فلم يسأل ربه متى الساعة، لم يسأل ربه عنها ولم يقصد إلى العلم بميقاتها. والله تعالى يقول الناس يسألونك وهؤلاء يسألونك كأنك أنت عالم بها ومجتهد في العلم بمرساها وميعاد وقوعها. أخذ كلمة مستعفي من قولك أنك حفي، فالحفي بالشيء هو الحريص عليه المجتهد في معرفته. نعم
أحسن.
ها لا إله إلا الله تعالى حفي بنبيه إبراهيم، هذا يتضمن معنى إكرام الله لنبيه فالحفي هو المعتني بأمره، حفي به يعني مكرم له وهو سبحانه وتعالى يعني معظم لخليله إبراهيم. إنه كان بي حفيا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل أعاني من مس وسحر من سنوات.
نعم.
يقول السائل أعاني من مس وسحر من سنوات، وسمعت أنه يوجد رقات يستخدمون الجن، ما حكم التعامل مع الجن في إخراج وقتل الجان الذي يتلبس الإنسان؟
لا 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 يجوز الاستعانة بمن يستخدم الجن ولا بالجن، فهم شياطين لا يجوز الاستعانة بهم على فك السحر، فهم كذبة، هم أصل الشر وأصل البلاء. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل في الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. قال قلت الربع. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك.
ثم الحديث إلى آخره.
نعم. ثم ساق الحديث،
هذا توجيهه كما ذكر الإمام ابن تيمية أن هذا الرجل له دعاء يدعو به، فيه دعاء مخصوص، فيقول كما أجعل لك من هذا الدعاء ربع النصف، ثم قال له أجعله لك كله، قال إذن تكفى همك. فليس المراد أنه يترك كل الدعاء في جميع الأوقات مقتصرا على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي وقع فيه جهلة الصوفية وظلالهم، يستعظون بالصلاة على الرسول عن تلاوة القرآن وعن سائر الأدعية. لا، فهناك أوقات لها أدعية مخصوصة في الصلاة وخارج الصلاة، فليس مشروعا أن تجعل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل ذكرك، تذكر ربك الأذكار في المعينة في الأوقات المعينة، وتدعو ربك أنواع الأدعية في الصلاة وخارج الصلاة. المقصود أن هذا التخريج الذي ذكره شيخ الإسلام هذا هو لا بد منه. نعم.
ويسأل كذلك يقول هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود بنية الدعاء؟
ما معنى بنية الدعاء؟ بنية الدعاء لا، ما الصلاة على الرسول في الصلاة لها موضع معين بعد التشهد، هذا موضع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أما في السجود فادعوا ربك أنواع الأدعية، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم يسر أموري، اللهم اصلح حالي، اللهم اصلح شأني، اللهم اصلح أحوال المسلمين، تدعو لنفسك ولمن شئت. ولو يعني قدر أن أحدا قال اللهم صل على محمد، اللهم صل على نبيك، قلنا هذا يعني جائز لكنه ليس بمشروع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم ذكر اسم الشخص الذي تريد النسك عنه في التلبية؟
لا يلزم. إذا قلت لبيك اللهم لبيك يعني وقصدت العمرة أو الحج وفي قلبك أنه عن فلان أو فلان أو عن أبيك أجزأ، لكن إن ذكرته كان جائزا. الرسول لم ينكر على الذي قال لبيك عن شبرة. نعم.
أنت